إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس الرابع في تفسير سورة ياسين، قد وصلنا إلى الآية 33. يقول الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وفي الآية 37: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وفي الآية 41: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. آية لهم وآية لهم وآية لهم، كل هذه آيات كونية، آيات مرئية دالة على أمرين أصلين. الأمر الأول توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. والأمر الثاني المعاد، فهذان أمران أصليان. وهذه الآيات الكونية تدل على أمور أخرى، تدل على علم الله وقدرته ورحمته وحكمته، وهذه كلها يعني موجبات للتوحيد وللمعاد. وهكذا سائر الآيات الكونية. والمناسبة واضحة، فلما تقدم ذكر التوحيد والمعاد تقدم ذكر التوحيد في قصة صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة. وتقدم ذكر المعاد: إنا نحن نحيي الموتى. فلما تقدم ذكر التوحيد والمعاد ذكر الله تبارك وتعالى الأدلة والبراهين عليهما. حمك الله. طيب، الآية الأولى: وآية لهم الأرض، الأرض التي نعيش عليها. ولا ينتفع بهذه الآية إلا من أكثر النظر والتفكر. لا يكون الإنسان غافلا، الغفلة قاتلة. نجاة الإنسان في أمرين: التفكر والتذكر، وهو إذا تفكر وصل إلى الحقائق، ثم بعد ذلك يحتاج أن يتذكرها ليعمل بمقتضاها. وأما أن يعيش الإنسان غافلا فهذا هو الداء العضال كما يقال. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة ما فيها حركة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموت، قياس. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فعلاوة يا عبد البر على أن هذه براهين ودلالات، فهي أيضا نعم، سبحان الله، نعم وهي دلائل. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، هذا الحب الذي لا يستغني عنه الإنسان، ولذا وجبت الزكاة في الحب القوت، ومنع الربا في الحب القوت، لأنه لو لم تجف فيه الزكاة لضاق على الفقراء أمورهم، ولو أبيح فيه الربا لا صار المال في جهة من الناس دون غيرهم. الحب. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وأيضا النخيل منه التمر والأعناب منه الزبيب، وكلاهما تجب فيه الزكاة ويحرم فيهما الربا. فذكر الله تبارك وتعالى أصول الزروع والثمار، ولذا كان في الأبواب الفقهية في باب الزكاة زكاة الزروع، مش كل الزروع، الزروع التي هي الحب والثمار التمر والزبيب، نخيل وأعناب. وفجرنا فيها من العيون، العيون عيون الماء والأنهار، فهذا قوام الحياة على الأرض، الحب والثمر والماء. قال سبحانه ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره، هذا علة للإيش؟ وجعلنا، يعني جعلنا ليأكلوا، وجعلنا ليأكلوا، ليأكلوا من ثمره، من ثمره، ثمر النخل وثمر العنب الأعناب. وما عملته أيديهم، وفي قراءة صحبة، صحبة مين؟ شعبة والأصحاب. وما عملت أيديهم، طبعا ما لو جعلناها اسم موصول فيكون هذا الضمير ضمير جملة الإيش؟ الصلة. أي اسم موصول يحتاج بعده إيش؟ جملة صلة. وحاجة الاسم الموصول للصلة حاجة ضرورية. إذا أنت قلت مثلا جاء الذي، لابد جملة صلة. طيب وما اسم موصول؟ فاسم الاسم الموصول يحتاج جملة الصلة، وجملة الصلة تحتوي على ضمير يعود على الاسم الموصول. جاء الذي رأيته، هو يعود على الذي. جاء اللذان رأيت، رأيتهما. جاء الذين رأيتهم، فجملة الصلة تحتوي على ضمير يعود على اسم الموصول. فهنا وما عملته الهو تعود على الاسم الموصول ما. طيب فقراء الصحبة وما عملت أيديهم يقولون إن ضمير الصلة إذا كان منصوبا فيكثر حذفه، فتقول جاء الذي رأيته وجاء الذي إيش رأيت، نعم يجوز حذفه. هذا كله لو اعتبرنا ما اسم موصول، ويعني رجحه كثيرون إنما هنا اسم موصول. فإذا ليأكلوا من ثمره ويأكلوا من الذي عملته أيديهم. إيش اللي عملته أيديهم؟ ها العنب مثلا إيش ها يعصر، وفي التمر يسوي دبس، ليأكلوا من ثمره مباشر أو بعد المعالجة. رب العالمين ما ترك يعني شيئا ولا نعمة إلا يذكر بها العباد. هذا لو جعلنا ما اسم موصول. طيب هناك من جعل ما نافية، ها ليأكلوا من ثمره هما عملته أيديهم، يعني لم تعمله أيديهم، هذا الثمر هما عملوه وإنما عمله رب العالمين الذي خلقه. فمنهم من جعلها إيش نافية، وجوزوا أيضا أن تكون ما مصدرية، ليأكلوا من ثمره مصدرية يعني تخليها مع اللي بعدها مصدر، ليأكلوا من ثمره وإيش ومن عمل أيديهم، فهذا كله يمكن. أفلا يشكروا؟ سبحان الذي خلق الأزواج، هذا كله تابع للأرض. إذا ذكر الله عز وجل في الأرض ماذا أحييناها وأخرجنا جعلنا فيها فجرنا، وبعدين خلق فيها الأزواج، لكن هنا جاء الأسلوب أسلوب برهان، سبحان الذي خلق الأزواج يعني في الأرض. كان يمكن أن يقول سبحانه وخلق فيها الأزواج، لكن جاء بسبحان، سبحان التي هي تنزيه لله عز وجل عن الشرك وعن ماذا وعن عدم المعاد. إن كون الله عز وجل يخلق أناسا ويتظالمون في هذه الدنيا ثم يموتون، والظالم ظلم والمظلوم ظلم بدون بعث، فالله تبارك وتعالى ينزه عن هذا. فسبحان هنا تنزيه لله عز وجل عن الشرك وتنزيه عن عدم البعث. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، لأن كل شيء في الأرض زوجان، ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء في الأرض زوجان. نعم. طيب الجدار هذا ما زوجه يا عبد البر؟ ها كيف؟ ولا الجدار المقابل؟ طيب لو كان جدار بس كده ما زوجه؟ ها من كل شيء خلقنا زوجين، يعني هذا يمكن في الأشياء الحيوانية التي تتزاوج، الليل والنهار، السماء والأرض، الماء المالح والماء العذب. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، ف فبين سبحانه أن الأزواج هنا نباتية مما تنبت الأرض، الأزواج كلها مما تنبت الأرض. شوف النخيل، النخيل إذا لم يلقح لا يثمر، سبحان الله. وتجد التلقيح يعني يأتون بأشياء يعني ذكرية ويغرسونها وتتم الثمرة بإذن الله عز وجل. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، فأزواج نباتية وأزواج بشرية. ومما لا يعلمون أيضا، ففي الأرض أزواج تحت الأرض وفي البحر وفي الجو نحن لا نعلمها. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فإذا هذه آية الأرض بما فيها، ثم انتقل سبحانه إلى آية أخرى قال وآية لهم الليل، فبدأ بالإيش؟ بالليل. يقول الناس العلماء يعني إن الأصل هو الإيش؟ الأصل هو الليل، سبحان الله، الأصل هو الليل، فمن أجل هذا بدأ به. يعني حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن الدنيا مظلمة، الأصل فيها الظلام، إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ يعني نزيل، الليل نسلخ منه النهار، فالله عز وجل يسلخ النهار فيأتي الإيش؟ يأتي الليل. ولذا قال إيش؟ فإذا هم مظلمون، هذا واضح، يغشي الليل النهار. والشمس، هل الشمس وبعد ذلك القمر هل هي آية مستقلة؟ لا، وإنما هذه تابعة لليل والنهار. فإذن وآية لهم الأرض وذكر معها أشياء، وآية لهم الليل وذكر معه أشياء. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. من الذي يفعل هذا؟ رب العالمين. فلما ذكر سبحانه الأرض بما يتعلق بها ذكر ماذا؟ ذكر الليل والنهار الذي يعرض لها، الليل والنهار هذا عرض، عرض ما تقدر تمسك الليل كما تمسك بالأنهار والأشجار. والشمس التي هي إيش؟ آية النهار. فذكر سبحانه الليل والنهار، والشمس تابعة للنهار، الشمس تابعة للنهار، وهي قرص واحد عندما يطلع كاملا ويغرب كاملا ويبقى دوما كاملا، بخلاف الإيش؟ القمر. القمر قدرناه منازل، فيختلف عن الشمس، سير الشمس يترتب عليه الليل والنهار، وسير القمر يترتب عليه الإيش؟ الأيام والشهور. والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري تطلع من الشرق وتسير في فلكها وبعدين تغرب، طيب تجري لمستقر لها، ما هو مستقرها؟ لها مستقرها، مستقر مكاني مستقر زماني. أما المستقر المكاني فاعلم أن المخلوقات كرة، المخلوقات كرة، كرة المخلوقات، يعني السماوات والأرض وما بينهما هذه كرة، وهذه الكرة فوقها العرش، والعرش فوق كرة المخلوقات ايش؟ ها؟ قبة، قبة يعني نصف كرة، سبحان الله. فإذا كرة المخلوقات داخل قبة العرش، وكرة المخلوقات هذه بالنسبة لقبة العرش كخردلة، ما السماوات والأرض في الكرسي الذي هو موضع القدمين الذي يكون أمام العرش إلا كعيش كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش حلقة في فلاة. العظمة، عظمة الله عز وجل. وفي كرة المخلوقات هذا مخلوق عجيب، وهو هذا الإنسان الذي يصل به الحال أحيانا أنه يرى نفسه أنه هو وبس فيش غيره، وهو لا شيء، هو والنملة سواء. نعم. فالمهم أن المخلوقات كرة، والعرش فوقها قبة نصف كرة. طيب، من ضمن المخلوقات الشمس اللي هي في كرة المخلوقات. الشمس لها فلك تمشي فيه، عندما تصل إلى أعلى نقطة في فلكها تكون إيش؟ ها؟ أقرب ما تكون إلى إيش؟ إلى العرش. وعندما تكمل وتنزل إلى أسفل نقطة في فلكها تكون إيش؟ أبعد ما تكون عن العرش. والحديث معروف، لما غربت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تسجد تحت العرش. طيب، ما هي دوما تحت العرش، فما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تسجد تحت؟ تحت يعني ايش؟ أسفل، أسفل تحت. فهي كل يوم تغرب وتكمل، عندما تكون في أسفل نقطة تستأذن ربها، تكمل المسير ولا ترجع؟ فيأذن لها إلى أن يأتي اليوم، وهو ماذا؟ المستقر ليش؟ الزمان. احنا عرفنا المستقر المكاني اللي هو أسفل نقطة تحت العرش، والمستقر الزماني إلى أن تأتي يوم تستأذن فيه أن تكمل سيرها، فيقال لها ارجعي من حيث شئت، فتطلع من إيش؟ من مغربها. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا هو مستقرها الزماني إلى أن يقال لها ارجعي، ارجع خلاص انتهت الدنيا بما فيها. فهذا معنى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك اللي هو جريانها تقدير العزيز العليم. ولا تنسى مناسبة ختم الآية بالأسماء الحسنى، هذا علم جم نافع يزيد به الإيمان ويندحر به الشيطان وأتباعه من أهل الكفران. فدوما تأمل في ختم الآيات، تقدير العزيز الغالب. ولذلك إبراهيم عليه السلام الذي هو من أعرف الناس بربه قال للنمرود إيش؟ ها؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، لأن الله عز وجل عزيز غالب، فهذا مناسبة العزيز، ذلك تقدير العزيز الغالب، والله غالب على أمره العليم. ولعلمه فإنه جعل لها يعني وقتا تنتهي فيه. والقمر لما ذكر الشمس اللي هو آية النهار ذكر آية الليل، فمحونا آية الليل القمر وجعلنا آية النهار مبصرة. والقمر قدرناه منازل، فذكر في الشمس جريانها قرصا كاملا، والقمر علاوة على جريانها أيضا لكن في منازل، فالقمر ينزل في 28 منزلا، 28 منزل. ولذلك إيش يعني؟ يبدأ صغيرا ثم يكتمل ثم ينقص في 28 منزل. طب كيف الآن الشهر 29 و30؟ نقول ويستسر ليلة أو ليلتين. إذن هو بيمشي 28 منزلة بيكون ظاهر، بعدين يستسر يختفي ليلة 29 أو ليلتين 30، وهذا واضح. ولذلك أنت إذا راقبت القمر في آخر الشهر عندما أنت تصلي الفجر تجده قد طلع من جهة الشرق فيختفي، يختفي ليلة أو ليلتين حتى يبدأ الشهر الذي بعده. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كما بدأ، عاد كالعرجون القديم. ما هو العرجون؟ العرجون العذق الذي يكون فيه الشماريخ، العذق اللي هو يكون قويا وفي نهاية الشماريخ، الشماريخ فيها الايش؟ فيها الثمرة. فهذا العذق يعني يميل كالهلال، يميل حتى عاد كالعرجون. والله تبارك وتعالى يمثل لهم بما هو في ايش؟ بما هو في زمنهم، حتى عاد كالعرجون القديم. القديم يعني الذي قدم، صار قديما فينحني. قال سبحانه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ما يعني يصطدمان؟ ولا الليل سابق النهار، كل واحد يطلب الآخر. فإذا بالنسبة لليل والنهار هم ماشيين كما يقال وراء بعض، بس ما في واحد يلحق التاني، هذا يمشي هذا يأتي. نعم. وأما بالنسبة للشمس والقمر فكل في إيش؟ كل في فلك حتى ما يحصل تصادم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل، يعني الشمس والقمر والليل والنهار، كل في فلك يسبحون. فالسبح ها هنا لهذه الأربعة، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الليل والنهار أيضا في فلك، في فلك يسبحون. طيب الآية الثالثة وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذرية من؟ ذرية المخاطب. حملنا ذريتهم المخاطبين أو إيش؟ أو جنسهم، يعني حملنا ذرية بني آدم. طيب الآن حملنا ذريتهم، ذرية بني آدم يعني الذين كانوا إيش قبلنا، هل الذين كانوا قبلنا يسمون ذرية؟ المعروف أن إحنا إيش إحنا ذرية لمن قبلنا، فهل من قبلنا يقال لهم ذرية؟ أحسن شيء ترجع إلى لغة العرب، ففي لغة العرب أن الذرية تطلق على الأصول كما تطلق على الإيش على الفروع، وبهذا نرتاح. حملنا ذريتهم يعني حملنا الذين أنتم أيها المخاطبون منهم ومن جنسهم، إن حملنا ذريتهم. فالذرية تطلق على الآباء كما تطلق على الإيش على الأبناء. والشوكاني رحمه الله ذكرها هنا يعني أربعة أقوال. القول الأول قال اختلف في معنى أننا حملنا ذريتهم، وإلى من يرجع الضمير ذريتهم، ذرية مين؟ لأن الضمير الأول وهو قوله وآية لهم، فإذا عندك ضميرين، آية لهم أننا حملنا ذريتهم، ضميرينهم. لأن الضمير الأول هو قوله آية لهم لأهل مكة أو لكفار العرب أو للكفار على الإطلاق، فقيل الضمير يرجع إلى القرون الماضية، والمعنى أن الله حمل ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون، فالضميران مختلفان. أي وآية لهم يعني لأهل مكة المخاطبين أننا حملنا ذريتهم، يعني مش ذريتهم هم وإنما ذرية القرون الماضية، فيكون الضميرين يعني مرجع الضمير مختلف. القول الثاني وقيل الضميران لكفار مكة ونحوهم، والمعنى أن الله حمل ذرياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك، حملنا ذريتهم يعني حملنا ذرياتهم من أولادهم وضعفائهم، فالمنا على أولادهم منا عليهم، قال فامتن الله عليهم بذلك، أي إنهم يحملونهم معهم في السفن إذا سافروا أو يبعثون أولادهم للتجارة. القول الثالث وقيل الذرية الآباء والأجداد، ثم ذكر قولا رابعا وزيفهم فلا نحتاجهم. وأحسن هذه الأقوال هو ماذا؟ أن الذرية تطلق على الآباء كما تطلق على الأبناء. الشيخ السعد رحمه الله ماذا قال؟ قال وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير، يقول من أشكل المواضع علي، فإنما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء مما لا يعهد في القرآن، يقول لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء. قال وثم احتمال أحسن من هذا، وهو أن المراد بالذرية الجنس، يعني حملنا ذريتهم، يعني حملنا جنسكم، حملنا جنسكم أيها البشر، وأنهم هم بأنفسهم لأنهم هم من ذرية بني آدم. فإذا حملنا ذريتهم يعني حملنا إيش؟ جنسهم، وهؤلاء المخاطبون من هذا الإيش؟ من هذا الجنس، هذا الذي قاله الشيخ السعد. على كل حال نرجع إلى القاعدة الجميلة، وهي ماذا؟ أن العرب لا تعول كثيرا على الألفاظ إذا كان المعنى إيش؟ ها؟ واضحا. تجد أي إنسان يقرأ الآية هو فهم المعنى، وربما لا يتنبه لهذا، المهم أن المعنى يصل. طيب، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أي الفلك المشحون؟ هل هي سفينة نوح ولا السفن المعروفة؟ قولا، لو جعلنا في الفلك المشحون اللي هي سفينة نوح، فإذا يكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يكون السفن التي صنعت بعد سفينة نوح. طيب لو جعلنا في الفلك المشحون اللي هي السفن التي يصنعها الناس مش سفينة نوح، فيكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اللي هي الإيش؟ الإبل. ولذا يقولون الجمل سفينة الإيش؟ الصحراء. طيب يدل على القول الأول قوله تعالى وإن نشأ نغرقهم، وإن نشأ نغرقهم، فإذا هذا يعود إلى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني السفن، بدليل وإن نشأ نغرقهم. طب الذين قالوا بالقول الثاني، قالوا وإن نشأ نغرقهم إنما يعود على إيش؟ على الفلك المشحون، ما يعود على الإبل. نعم، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. ما هو الصريخ؟ صريخ فعيل من صارخ، والصارخ هو الذي إيش؟ هو الذي يغيثك. فلا صريخ لهم يعني لا مغيث لهم، كما قال إبليس عليه لعنة الله وهو في النار، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يعني ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثية. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني لا أحد يغيثهم، ولا هم ينقذون، يعني لا ينقذهم الله عز وجل. فإذا لا هم ينقذون من قبلنا، الله يقول، ولا أحد يغيثهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. هذا كله نعم ودلائل، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. تأمل، متاعا إلى حين، لبيان أن هذه النعم لا تستمر على أهلها، وإنما لها أجل تنتهي إليه. ثم قال تعالى، انتبه يا عبد البر، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ذكروا في أقوال، ما بين أيديكم من إيش؟ ما بين أيديكم من العذاب الأخروي وما خلفكم من العذاب الدنيا والذي حصل للأمم قبلكم. ومنهم من قال ما بين أيديكم وما خلفكم الذنوب، فهذه أقوال كلها مأثورة عن السلف. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، يعني ما أمامكم وما وراءكم، ما أنتم قادمون عليه وما مضى من أزمانكم لعلكم ترحمون. طب وين الجواب؟ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أين الجواب؟ جواب إذا محذوف يدل عليه ما بعده. ما الذي بعده؟ وما تأتيهم من آيات من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضون. إذن ما هو الجواب؟ ها؟ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا. فالجواب محذوف لدلالة ما بعده عليه. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما هي المناسبة الآن يا عبد البر؟ لما ذكر سبحانه الآيات الكونية وأنهم لم ينتفعوا بها، ذكر سبحانه أنهم لم ينتفعوا أيضا بالآيات المتلوة. وإذا قيل لهم اتقوا، يعني قيل لهم في القرآن نزلت آيات تأمرهم وتنهاهم، أعرضوا عنها فلم ينتفعوا لا بالآيات الكونية ولا بالآيات المتلوة. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين هذه الآيات وهذه الآيات، فهذا أيضا من قواعد التفسير. الذي يفسر القرآن كلما مر عليه قاعدة سجلها، بعدما ينتهي من تفسير القرآن يجد عنده كم من قواعد التفسير. مر علينا اقتران العذاب الأخروي بالعذاب الدنيوي، وكذلك هذا اقتران الآيات الكونية بالآيات المتلوة، وهذا كثير في القرآن. طيب، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا، ولا قالوا ها؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا، لا بدل قالوا بدل الواو وهو الجماعة، قال الذين كفروا. هذا الذي يسمى إيش؟ إظهار في موضع الإضمار، يعني مكان الضمير اللي هو الجماعة أظهر الذين كفروا. وتعرفون فائدة الإظهار في موضع الإضمار، وأنه للتعليل والتعميم والتسجيل. قال الذين كفروا للذين آمنوا، هل هم يعني واجهوهم بالقول؟ احتمال، لكن الأظهر أن اللام هنا بمعنى في أو في شأنهم. قال الذين كفروا في شأن الذين آمنوا، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ طيب، في الآية الأولى أيها الإخوة أعرضوا، والإعراض عمل، وهنا جادلوا، قالوا أو قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فإذا تجاه الآيات المتلوة ولم يستفيدوا منها لا علم ولا إيش عمل، أما العمل فأعرضوا، وأما العلم فإيش فجادلوا. وهكذا شأن الكافر. الكافر عندما تتلى عليه آيات الله عز وجل يقابلها إما بالإعراض عملا وإما بالمجادلة من الناحية العلمية، فلا استفاد من هذا ولا من هذا. فهنا جادلوا بماذا؟ بالمشيئة. والله تبارك وتعالى ذكر عن الكفار أنهم يحتجون بالمشيئة في 4 مواضع من كتابه. الموضع الأول في سورة الأنعام، في سورة الأنعام الآية كم؟ في سورة الأنعام الآية 148، وهي قوله تعالى إيش؟ مئة ثمانية واربعين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، شوف في المشيئة، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالمشيئة. هذا في سورة الأنعام، احتجوا بالمشيئة على إيش؟ على شركهم وعلى تحريمهم ما أحل الله. طيب، والموضع الثاني في سورة النحل الآية 135، الآية 35، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كآية الأنعام. طيب، والآية 4 في سورة الزخرف، في سورة الزخرف آية 20، في سورة الزخرف آية 20، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. ثم الموضع الرابع هنا، هنطعم ايش؟ من لو يشاء الله أطعمه. ففي كل هذه المواضع نقول لهم ايش؟ كلمة حق أريد بها ايش؟ باطل. صحيح لو شاء الله عز وجل أي شيء لفعله، لكن أنتم ماذا أردتم؟ أردتم الباطل، أردتم أن تعارضوا شرعه بإيش؟ بقدره. فالذي يعارض الشرع بالقدر هذا على طريقة هؤلاء، تقول له صل صل، هذا إيش، شرع ولا قدر؟ شرع. فيقول إيش يعني؟ لما يريد الله عز وجل بصل. فهذا عارض الشرع بالإيش؟ بالقدر. أذان، بس افتح الله. قال سبحانه إن أنتم إلا في ضلال مبين. واختلفوا هل هذا من قول الله عز وجل لهم أم أن هذا من بقية يعني قول الذين كفروا للذين آمنوا، والأقرب هو الثاني. فهم يقولون لهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فتأمل كيف قال هؤلاء الضالون للمهتدين إن أنتم إلا في ضلال مبين. فجملة هذه الآيات أيها الإخوة أن الكفار لم ينتفعوا لا بالآيات المرئية ولا بالآيات المسموعة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى وآية لهم أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى، وإحيائه الموتى. نزيد ونقول إيش؟ والتوحيد، والتوحيد أيضا. الأرض الميتة فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم. وقوله وفجرنا فيها من العيون، جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار. وقوله وما عملته أيديهم، أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم، لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس وقتادة، تقول والآثار كلها على أنما نافية، فهذا هو الإيش، هذا هو الأقرب، أقرب من أن تكون موصولة أو مصدرية. يعني الآثار عن السلف الصحابة والتابعين أنما نافية. وابن جرير شيخ المفسرين اختار أنها موصولة وأنها بمعنى الذي. قال وهي كذلك في قراءة ابن مسعود، في قراءة ابن مسعود إيش؟ ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم، فهذه قراءة ابن مسعود تدل على أنها موصولة. وقوله ومما لا يعلمون، يعني من مخلوقات شتى لا يعرفونها. وقوله تعالى وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار، ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقوله نسلخ منه، أي نصرمه منه، فيذهب فيقبل الليل، ولذا قال فإذا هم مظلمون، قال هذا هو الظاهر من الآية، هذا هو معنى الآية. وزعم قتادة، طبعا لما يكون القول يعني ضعيف يقال إيش زعم. وزعم قتادة أنه كقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لكن هذا ضعيف، هذا شيء آخر. يولج الليل في النهار يعني يطول هذا ويقصر هذا، لكن هذا غير إيش، ذهاب هذا ومجيء هذا، فهما أمران. الذي قاله قتادة هذا في الإيش، الطول والإيش والقصر، هذا أمر آخر. وأما الذي في الآية فهو ماذا، ها؟ الذهاب والمجيء. وأما الذي هنا فهو الذهاب والمجيء، ذهاب هذا ومجيء هذا. نعم. ولذلك ابن جرير ضعف قول قتادة هنا. وقوله تعالى لمستقر لها قولان، أحدهما المستقر المكاني وقد لخصته لك، كرة المخلوقات والعرش فوقها كالإيش كالقبة. ونؤكد هنا على ماذا قال، وهي وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي يعني الشمس أينما كانت فهي تحت العرش، هي وجميع المخلوقات. قال وليس، اللي هي المخلوقات، وليس بكرة كما يزعمه كثير، لا العرش وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، يزعمون أن العرش كرة، لا العرش قبة، وإنما الكرة هي المخلوقات. قال وإنما هو قبة ذات قوائم سبحان الله تحمله الملائكة فوق العالم، هذا هو العرش. ثم ذكر ما أشرنا إليه، وذكر حديث البخاري عن أبي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب هذه أو أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، يعني في أسفل نقطة، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بالمستقر المكاني. وذكره البخاري أيضا من طريق وكيع عن الأعمش، الطريق الأولى أبو نعيم عن الأعمش وهذا وكيع عن الأعمش. وأيضا الإمام أحمد رواه من طريق محمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر. فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل كل يوم، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. وكمان أخرجه البخاري من طريق الثوري عن الأعمش. عرفت الطرق، أربع طرق اللي هي من طريق أبي نعيم وطريق وكيع ومحمد بن عبيد وسفيان الثوري، الأربعة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر. وقال عبد الرزاق وذكر حديث عن عبد الله بن عمر، وهذا يعني من قول عبد الله بن عمر، وفيه كثير مما دل عليه الحديث الصحيح. قال وقيل المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء، والشمس تجري لمستقر لها عندما تبلغ أعلى نقطة، لكن هذا خلاف ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقول الثاني أن المراد بمستقرها المستقر الزماني وهو منتهى سيرها وهو يوم القيامة، يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته. نعم. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية ثم تنتقل في مطالع الشتاء، هذه كلها أقوال خلاف ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قرأ ابن مسعود وابن عباس والشمس تجري لا مستقر لها، يعني دوما تجري لا يعني ما بتقف، الشمس تجري لا مستقر لها، لكن هذه يعني قراءة شاذة، ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. ثم قال تعالى والقمر قدرناه منازل، جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار، فسيران الشمس سير الشمس ينشى عنه الليل والنهار، سيران القمر ينشى عنه الشهور. قال فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه، الشمس فيها ضوء وحرارة أما القمر فيه ضوء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد وقرص واحد لا يزيد ولا ينقص، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء. هذا هو اختلاف الشمس، انها في لها مطالع. سبحان الله، نحن في مسجدنا هذا يعني نراقب الشمس عندما نجلس احيانا، يعني مش كل يوم بنجلس. فعندنا شوف ثلاثة أبواب، نحن راقبناها من هذا الباب الأيمن إلى أقصى الباب الأيسر، يعني شوف زاوية تقريبا 23 درجة. فيكون لها إيش؟ لها مشارق وأيضا لها مغارب. وأنا آتي لصلاة العصر، عندنا هذا عمود الصلاة بيكون له ظل، فأحيانا الظل يكون بجانب بيت المؤذن، وأحيانا الظل يكون هنا عند المنبر، يعني أنه يتحرك. هذا معناه اختلاف المغارب أيضا. فإذا لها مشارق ولها مغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، يعني المشارق والمغارب هذه هي السبب في إيش؟ في طول النهار وقصر الليل أو العكس. نعم، كأنها عندما تطلع من مشرق معين وتغرب من مغرب معين فتعطينا من ضوئها مثلا كم؟ 12 ساعة، فيكون النهار والليل معتدلين. طيب ولما تنتقل فتعطينا من ضوئها مثلا 14 ساعة، فيطول النهار يقصر الليل، وأقصى ما تصل كم؟ 15. رمضان أحيانا كنا نصوم 15 ساعة يعني، وأحيانا نصوم 12 ساعة. شوف 3 ساعات فرق، ذلك تقدير العزيز العليم. قال وجعل سلطانها، سلطان الشمس، بالنهار فهي كوكب نهار، وأما القمر فقدره منازل، يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء، وإن كان مقتبسا من الشمس، يعني ضوءه يقتبسه من الشمس، لكن السبب في صغره وكبره هو المنازل هذه. كأن واحد، يعني خلينا نقول واحد بيطالع على الشمس، فإذا نظر إليها بكله فيضيء كله، وإذا نظر إليها بجزء يضيء هذا الإيش؟ هذا الجزء. نعم، هي هذا الصحيح، مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في ليلة الرابعة عشر، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس هو أصل العزق، العزق الذي يكون فيه الشماريخ، والشماريخ التي يكون فيها الثمرة. ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديدا أول الشهر الآخر. والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، كل ثلاث ليالي يسمونها باسم، فيسمون الثلاث الأول غرر، أول ثلاث ليال من الشهر يسمونها غرر، واللواتي بعدها نفل، واللواتي بعدها تسع. تسع سهلة لأن هذه يكون عددها تسعة، واللواتي بعدها عشر، وهكذا. واللواتي بعدها ليالي البيض، والتي بعدها درع، لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن، والتي بعدها ظلم، والتي بعدها حنادس لأن بيكون في ظلام، وهكذا. وقوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وعند عبد الرزاق عن الحسن: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال: ذلك ليلة الهلال، إلى آخر ما ذكر. وقوله تعالى: ولا الليل سابق النهار، لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار. نعم. وقوله تعالى: وكل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. في فلك كفلكة المغزل، يعني في فلك مدور يعني. وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.